أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم. كنا ولازلنا في الجولة الأولى من البحث حول سورة الحمد المباركة التي تختص بموضوعات ذات علاقة بالسورة. وصلنا إلى بحث عدد الآيات، وخلاصة البحث أن عدد آيات سورة الحمد المباركة لا تتجاوز 7 ولا تقل عن 7 اتفاقا، وخصوصا الآيات القرآنية والروايات ذات العلاقة بسورة الحمد أكدت هذا المعنى، فلم يكن اختلاف بين الفريقين، وإن اختلف الفريقان أو وإن اختلفت الآراء عند علماء علوم القرآن في أن التقسيم داخل السورة للآيات 7 كيف يكون؟ هل البسملة آية مستقلة كاملة أو جزء من آية، بناء على أن البسملة هي على أي حال جزء من سورة الحمد؟ طبعا هناك بحثان لا نخلط بينهما. البحث الأول في كل السور القرآنية ورد الحديث بين المفسرين وبين علماء علوم القرآن عن أن البسملة هل هي آية من كل سورة أو أن البسملة علامة على انتهاء السورة وبداية سورة أخرى، هي الحد الفاصل بين السورتين. هناك رأي ذهب إلى أن البسملة ليست جزءا من سور القرآن الكريم. حتى على هذا الرأي ذكروا بأن البسملة في سورة الحمد هي جزء من السورة. فإذا حتى إذا قلنا بأن البسملة ليست جزءا من سائر السور لكنها جزء من سورة الحمد المباركة، على أي حال فحذفها غير صحيح ولا يليق، وقد ثبتت في المصحف الشريف واعتبرت، هذا الخلاف الآخر، اعتبرت آية مستقلة أو جزء من آية. الشاهد على هذا الاختلاف أن التقسيم السباعي لسورة الحمد يعني 7 آيات، ما هي بالضبط؟ هل الآية 7 هي الآية الأخيرة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه هي الآية الأخيرة، فتكون قبلها 6 آيات وبدايتها البسملة، فتكون البسملة آية، الحمد لله رب العالمين آية ثانية، الرحمن الرحيم الآية الثالثة، مالك يوم الدين الآية الرابعة، إياك نعبد وإياك نستعين الآية الخامسة، اهدنا الصراط المستقيم الآية السادسة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هي الآية السابعة. أو السابعة تبدأ، يعني هذه الآية الأخيرة تقسم إلى آيتين، صراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. طبعا هذا الخلاف ما ثمرته ولماذا نبحث عنه؟ طبعا قد يؤثر هذا الخلاف في البحث الآتي الذي سوف نطرحه حول مطلع وختام السور الآيات القرآنية في كل سورة، وسوف نتناول هذا البحث إن شاء الله، بأن الاهتمام بمطلع وخاتمة كل سورة كظاهرة من الظواهر التي تستحق الدراسة القرآنية لالتفات بعض المفسرين إليها بأنحاء شتى سوف نتكلم عن هذا البحث. تحديد الآيات قد يؤثر في البحث الآتي، ولهذا يكون الاهتمام بعدد الآيات ربما من هذه الجهة، وربما تكون هناك آثار فقهية تترتب على الآية. يعني إذا كان في نص مثلا يؤمر القارئ بأن يقرأ 7 آيات أو 9 آيات أو 10 آيات من القرآن الكريم، أو إذا أراد أن يجزئ النص القرآني إلى مجموعة كما في صلاة الآيات، حيث يسمح للقارئ المصلي أن يقسم سورة واحدة إلى 5 أقسام في كل ركعة تكون 5 ركوعات، يسبق كل ركوع قسم من السورة، ربما أيضا يؤثر هناك. على حال قد تكون هناك فوائد فقهية جانبية تؤثر، ولكن ربما نقول بأن هذا الاختلاف الجزئي بين المفسرين في تقسيم الآيات ليس اختلافا مهما بعدما اتفق المفسرون على تمام النص. تمام النص القرآني هو هذا الذي قرأناه من بداية السورة بالبسملة وإلى نهايتها بكلمة ولا الضالين. ما دام لا يوجد هناك خلاف بين المفسرين في تمام هذا النص القرآني، فالخلاف في كيفية تقسيمه إلى آيات يكون خلافا فرعيا قد تترتب عليه بعض الآثار وقد لا تترتب. ننتهي من هذا البحث ونكتفي بالمعروف في هذا المجال، وهو اعتبار البسملة آية، لأن هناك بعض النصوص صرحت بكون البسملة آية، ما لهم عمدوا إلى أعظم آية في كتاب الله فحذفوها وزعموا أنها بدعة مثلا، أو في الحقيقة أنقصوا بتعداد سور القرآن من آيات القرآن، فهذا يشهد على أن البسملة آية. فإذا كانت آية مستقلة حينئذ يتعين أن تكون الآية الأخيرة من سورة الحمد هي قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وتكون أطول آية في هذه السورة المباركة. إلى هنا نكتفي في هذا البحث. بهذا المقدار من التفصيل، وننتقل إلى البحث الآخر الذي التفت إليه بعض المفسرين وربما لم يلتفت الكثير من المفسرين إليه، مطلع السور وخواتيمها، مطالع السور وخواتيمها، مطلع سورة الحمد وخاتمتها. هنا عدة أسئلة نحتاج إلى الإجابة عليها. مثلا السؤال الأول، ما المقصود بالمطلع والختام؟ يعني هل يراد هنا أن المطلع هو البسملة كأول آية، أو المطلع البسملة مع ما يتلو البسملة من حديث بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم مثلا هذا المقدار، أو بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هذا المطلع، أيهم هو المطلع؟ والختام كذلك، يعني آخر آية أو آخر موضوع يطرح في السورة. مثلا في سورة الحمد إذا قلنا آخر آية على النص المختار صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فيكون الختام كل هذه الجمل، يعني نفيا وإثباتا، الصراط الإثباتي والصراطات السلبية كلها مأخوذة بنظر الاعتبار أو لا. إذا قلنا مثلا آخر سورة الحمد على الرأي الآخر هي قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فحينئذ يكون ختم السورة وخاتمتها من بداية من قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وليس في الخاتمة صراط الذين أنعمت عليهم. تحديد هذا المطلع والختام سوف نلاقي فيه نوع من الترديد أو الإرباك، ولهذا نريد أن ندقق في سبب وفلسفة الاهتمام بهذا الموضوع حتى يتبين لنا من خلال سبب الاهتمام كيف نتعامل مع المطلع والختام، يعني تحديد المطلع وتحديد الختام، حتى نستنتج من المطلع والختام نتائج قد تكون نتائج مفيدة ومهمة تفيد الباحث لمعرفة طبيعة السورة وشخصية السورة. فإذا المقصود من المطلع والختام، ربما نقول هناك معنيان للمطلع والختام. المعنى الأول، أول آية وآخر آية هو المراد بالمطلع والختام، والرأي الآخر للمطلع والختام هو أن نقول بأن أول بحث، أول موضوع سواء كان في آية أو عدة آيات هذا هو المطلع، والختام هو آخر موضوع وآخر بحث تتناوله السورة، ربما يكون في آية أو في أكثر من آية. فإذن تحديد مفهوم المطلع والختام هنا يكون على رأيين، الذي يثمر وينتج هو الرأي الثاني، يعني لا يوجد هناك نص ليلزمنا بالمطلع والختام وبالاهتمام بالمطلع والختام، وإنما نحن كدارسين للقرآن الكريم نريد أن نستفيد فائدة من الشروع والختم الذي نجده في كل سورة، في كل سورة هناك مطلع وهناك ختام. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد، خاتمتها ولم يكن له كفوا أحد. هل هناك علاقة بين المطلع والختام؟ نعم، هناك علاقة وثيقة، الأحدية وحدانية الله وأحديته تستلزم نفي كل شريك، ومقتضى التوحيد يكون هو نفي الشرك. أو حينما قلنا في سورة العلق بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق، بدأت بالقراءة رغم أنها بدأت بالبسملة، لكن البسملة باعتبارها المطلع العام إن صح التعبير، واقرأ هو المطلع الخاص بهذه السورة، ونريد بالمطلع هو المطلع الخاص يعني الموضوع الذي جاء بعد البسملة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم انتهت السورة بالأمر بالسجود والاقتراب. وهناك أشرنا إلى العلاقة الموجودة بين القراءة كخطوة أولى للتثقف والتعلم والتكامل، والسجود والاقتراب من الله سبحانه وتعالى كآخر مرحلة وآخر درجة يبلغه العبد حينما يتعرف على الذات الإلهية المقدسة ويدخل إلى عالم يدخل وينفتح على عالم الألوهية والربوبية، وبعد ذلك يقترب من هذه الذات المقدسة بسجوده بتواضعه وخضوعه. فتكون السورة قد أشارت إلى أول مرحلة من مراحل التكامل، وآخر رتبة ينالها العبد في هذه الدنيا أو في الدنيا والآخرة، يسجد في الدنيا ويقترب في الآخرة، أو يسجد في الدنيا ويقترب في الدنيا ويحصد ثمرة هذا السجود والاقتراب في الآخرة. هنا أيضا في سورة الحمد المباركة السؤال الأساسي هو بعد تحديد المطلع والخاتمة يأتي سؤال: لماذا هذا التحديد ولماذا هذا الاهتمام بالمطلع والخاتمة؟ الجواب أن المطلع والخاتمة يشخصان لنا مجموعة من الإضاءات على المنهج التربوي للسورة، والاهتمام القرآني ببعض المفردات الأساسية التي أصبحت مورد اهتمام الله سبحانه وتعالى، مورد اهتمام النص القرآني الصادر من لدن حكيم خبير. وبهذا يكون الاهتمام بالمطلع والخاتمة اهتماما ربما يزيدنا علما، يزيدنا دراية، ويفتح لنا بابا جديدا من المعرفة للسورة. ولهذا جئنا بهذا الموضوع في الجولة الأولى التي تعطينا صورة إجمالية عن السورة، فالسورة من أين تبدأ وإلى أين تنتهي، وما هي النقاط الأساسية التي تؤكد عليها السورة. ربما المطلع والخاتمة يفيداننا المسيرة، يعني نقطة الانطلاق ونقطة الختم ونقطة النهاية، من أين نبدأ وإلى أين ننتهي. وطبعا هذا موضوع مهم، رحم الله امرئا عرف من أين وإلى أين وفي أين. فالسورة هي كل سورة لها هذا الاهتمام، يعني لها مطلع ولها وسط ولها خاتمة. فهي تعطينا جولة كاملة في موضوع معين أو في ظاهرة معينة، فتجعل الأصابع موجهة إلى نقطة معينة، وتأخذ بأيدينا من تلك النقطة لتنطلق بنا إلى نقطة أخيرة في تلك السورة، وربما لا تكون أخيرة. يعني بالنسبة إلى النص القرآني في سورة العلق المباركة، رأينا هناك باعتبارها أول سورة، في أول سورة أول ما طرح أول نقطة للتكامل، أول رتبة للتكامل، أول انطلاقة للإنسان ليدخل إلى عالم الوجود بعد أن يوجد ويستحدث هذا الإنسان، انفتاحه على العالم يكون من خلال القراءة، من خلال المعرفة، من خلال العلم. وعلاقة والعلم أيضا مراتب ودرجات، أول نقطة للانطلاق إلى عالم العلم هي القراءة. القراءة في الحقيقة هي الانفتاح على العلم، على مبدأ العلم، والانفتاح على مبدأ العلم كنقطة أولى يكون هو المنطلق. وهذا طبعا يؤثر في المنهج، من أين نبدأ في تربية الإنسان وتكامل، لماذا الإصرار على التعليم والتعلم، لماذا في التعليم والتعلم هناك إصرار على القراءة. القراءة كيف تكون؟ طبعا هذا بحث موضوعي مهم، أنه ماذا نقرأ، كيف نقرأ، متى نقرأ، لماذا نقرأ، وما يرتبط بالقراءة. طبعا هذا يشكل مجموعة ومنظومة متكاملة يجيب عليها القرآن الكريم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، ورتل القرآن ترتيلا، اقرأوا ما تيسر من القرآن. طبعا لا نقتصر نحن في فهمنا واستفادتنا لموضوع واحد من النصوص المتشابهة فقط، النصوص ذات العلاقة، يعني القراءة، الترتيل، الترتيل قراءة خاصة، فنستفيد من مفردات ذات علاقة بالموضوع، وبالتالي حينما نجمعها تعطينا صورة متكاملة. أما اهتمام النص القرآني بنوع خاص من القراءة أو مطلق القراءة أو البدء من القراءة، هذا سوف يكشف لنا عن اهتمام خاص بأن النص القرآني الذي جاء لهداية العالمين للبشرية جميعا، وعلى ما أوضحناه فيما سبق من أن النص القرآني جاء لتربية الناس، لتربية الإنسان، ولم يأتي لخصوص تربية الإنسان الجاهلي في الجزيرة العربية، حتى يقال بأن هذا النص القرآني حينما قال اقرأ باسم ربك الذي خلق هو خطابه موجه إلى ذلك الأمي الموجود في الجزيرة العربية وليس لسائر الناس، باعتبار أنه نزل في عصر خاص وفي بيئة خاصة. طبعا تجاوزنا هذه النقطة نحن في بحوثنا السابقة، وأشرنا إلى أن ترتيب النزول للنص القرآني يتبع قواعد وملاكات عامة ترتبط بطبيعة الإنسان الذي يراد هدايته، وهذه الخصوصية ليست خصوصية خاصة بالجزيرة العربية أو بذلك العصر، وإنما هي خصوصية كل إنسان. كل إنسان يراد تربيته يبدأ به من التعلم، والتعلم يبدأ به من القراءة، ولهذا جاء في النص علم الإنسان ما لم يعلم، ما خص الإنسان تلك البيئة وإنسان ذلك العصر. بناء على هذا المبنى الذي نشير إليه وأشرنا إليه الآن، نلاحظ أن الاهتمام بالمطلع والخاتمة بإمكانه أن يعطينا، يرسم لنا خطا بيانيا في كيفية المسيرة. ونحن في التفسير الترتيبي، ترتيب نزولي، نجتهد ونجد في أن نحصل على المنهج التربوي، المنهج الذي يأخذ بيد الإنسان في تكامله في هذه الحياة. ويهمنا
كثيرا أن نفهم ونعرف لماذا اهتم القرآن في كل سورة بمطلع خاص. بسم الله الرحمن الرحيم، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. لاحظ، يبدأ من ظاهرة خاصة. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الرحمن علم القرآن، هنا بدأ من قضية أخرى، من ظاهرة أخرى. وهكذا قاف والقرآن المجيد، في كل سورة هناك مطلع معين، ربما تشترك بعض الصور في بعض المطالع، سوف نشير إليها في المكان المناسب، وتختلف، يعني قد تتكرر بعض المطالع، ألف لام ميم في هذه الحواميم، أو في ألف لام ميم نلاحظ أن بعض المطالع تتكرر بشكل كامل، ولكن النهايات ربما تنتهي تختلف، ربما عفوا النهايات ربما تختلف، مما يشير إلى عدة موضوعات. على أي حال، هذه محاولة من المفسر لاستجلاء المنهج الذي تختص به كل سورة. يعني هناك منهج عام للقرآن الكريم، وهناك منهج خاص لكل سورة سورة. هذه المناهج الخاصة بإمكانها أن تعين الباحث على اكتشاف المناهج المتعددة التي تدخل في ظل المنهج العام، وبذلك تعطي للمفسر قابلية على الفهم وعلى الانطلاق من عدة منطلقات للوصول إلى نتائج وحقائق كثيرة. يعني ربما ننتهي فيما بعد إذا جمعنا مطالع السور وخواتيمها، إذا جمعنا مطالع السور وخواتيمها، ربما ننتهي إلى أن هناك مثلا مطالع متعددة تنتهي إلى نتائج متعددة، مطالع واحدة تنتهي إلى نتائج متعددة، واضح؟ أو مطالع متعددة تنتهي إلى نتائج واحدة. هذه سوف تكون ظاهرة من الظواهر القرآنية تستحق الدراسة في نهاية المطاف. ولهذا نحن في بداية كل سورة نحاول أن نشير، ندخل إلى هذا البحث ونهيئ جزء من هذه المادة التي تعطينا صورة عن السورة، بحيث تعطي خصوصية للسورة من خلال المطلع والختام. وبذلك سوف نهتم بهذا الأمر، وغدا سوف يكون بحثنا إن شاء الله المطلع والختام في سورة الحمد المباركة، بعد أن عرفنا السبب وأسباب الاهتمام بالمطلع والخاتمة من جهة، وأيضا عرفنا أن هذا الموضوع يستحق الاهتمام وليس موضوعا جانبيا، وربما يدخل في الدراسات علوم القرآن من جهة، ويدخل في فهم المفسر للسورة الواحدة من جهة أخرى، فينبغي أن يدخل في بحث تفسيري. وطبعا هذا أيضا قد يتوقف على فهم تفسير الآية الأولى والآية الأخيرة أيضا، فهذا بحث يكون معلقا في بداية الأمر. يعني الآن نحن ننطلق مع ظاهر النص القرآني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. فهم هذا المعنى بشكل كامل سوف يأتي في مرحلة لاحقة، ما هي حقيقة الحمد، وما هو الحمد المراد هنا، هو إنشاء الحمد أو إخبار عن الحمد. وأيضا بعد أن نفهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، حينئذ سوف نستطيع أن نفهم العلاقة بين الحمد وبين الاجتناب من ظاهرة الغضب والضلال. فحينئذ هذا البحث هنا نبدأ به كبداية، ولكن مخلص الكلام والنتيجة النهائية تتبلور بعد فهم كل المراد، إن أمكن كل المراد من المفردات والجمل التي جاءت في المطلع والخاتمة، بعد أن قلنا بأن المطلع والخاتمة قد لا يكونان آيتين، قد تكون عدة آيات هي المطلع وعدة آيات هي الخاتمة، أو جزء من آية هو المطلع وجزء من آية هو الخاتمة، يختلف باختلاف السور. إن شاء الله ندخل إلى المطلع والختام في الحلقة المقبلة والدرس المقبل إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.